الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 33 من كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، وهذا الفصل متعلق بآداب الطالب مع شيخه الرابع أن يعرف له حقه ولا ينسى له فضله. قال شعبة: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما يحيا. يقول صحيح، وليس معنى عبودية الرق وعبودية الامتهان، وإنما يشعر أنه أدى له فضلا، وإنما يعرف الفضل الذي الفضل دوه. وقال: ما سمعت من أحد شيئا إلا واختلفت إليه أكثر مما سمعت منه، أي أنه لا يأتيه فقط لأخذ العلم، بل يأتيه أحيانا للمؤانسة وللخدمة، وأحيانا للمذاكرة ولغير ذلك. ومن ذلك أن يعظم حضرته ويرد غيبته ويغضب لها، أي إذا تكلم فيه بالغيب يدافع عنه، فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس، وينبغي أن يدعو له مدة حياته، ويرعى ذريته وأقاربه وأولاده بعد وفاته، ويتعاهد زيارة قبره إذا كان الزيارة المعهودة للقبور، من حيث السلام عليهم: السلام عليكم أهل الديار، زور القبور فإنها تذكركم الموت. أما لغير ذلك فلا، فإن زيارات الصوفية للقبور غير مشروعة، لأنهم يذهبون للتبرك ويعتقدون أن الدعاء عندها أجوب، وهذا ليس بصحيح. والاستغفار الله والصدق عنه، ويسلك في السمت والهدي مسلكه، أي إذا كان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويراعي في العلم والدين عادته، ويقتدي بحركاته وسكناته في عاداته وعباداته، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويتأدب بآدابه ولا يدع الاقتداء به. الخامس: أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه، لأن الشيخ يا أخوة بشر يعتريه ما يعتري البشر، وأنت ربما لا تدري ما الذي يتحمله من طالبه، من ولده، من زوجته، من أمور تنوبه، فإذا ما رأيته مغضبا وإذا بك يعني تحمل في نفسك عليه، أو ربما يرفع صوته أحيانا، ربما رفع صوته حتى ضاق صدره من شدة الصبر أو العتاب، فلا بد أن الإنسان يعني يحمل شيخه على المحمل الحسن، وحتى غير شيخه يحمله على المحمل الحسن، حتى يظهر منه خلاف الصواب، فله أن يقومه ويعدله أو ينصح بالتي هي أحسن. أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق، ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته، ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافه على أحسن تأويل، ويبدأ هو عند جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار، وينسب الموجب إليه ويجعل العتب فيه عليه، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه ويحفظ لقلبه وأنفع للطالب في دنياه وأخرى. وعن بعض السلف: من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ولبعضهم: اصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلمه. مرة مرض بعض الأخوة في مكة، فحمل إلى المستشفى وفيه ألم شديد، لكن وصل كان يقول للدكتور: يا حمار يا كلب. يقوم الدكتور يعطي له علاجات مسكنة ما أجدت، والرجل يتألم بشدة، وكلما ذهبنا إلى الدكتور قال: يا أخي قد أعطيته ما لدي، ماذا أصنع؟ وقد تمالأ الدكاترة جميعا عليه، وإلا قد أصبت بالمرض، اصبر. المهم، فما زلت أتلطف بالدكتور، وقلنا: يا دكتور في علاجات أقوى من هذا. والرجل من شدة المرض لعله ما أحسن الكلام، فقام وأعطاه إبرة هدأته أكثر من 24 ساعة، وارتاح من الألم. فيقال اصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما، قد تجفو معلمك يطردك أو يعرض عنك. ماذا خسر المعلم؟ خسرت أنت يا أخي، حتى وإن كان في خلق الشيء لابد أن يصبر. لا، الآن لو لك أب، الأب صاح عليك سبك ضربك وهو ظالم لك، يعني تقول خلاص هذا الأب ما يصلح، أتركه أهجره؟ ما يجوز هجر الأب، فلابد من الصبر على المعلم. وعن ابن عباس: لللت طالبا فعزلت مطلوبا، من قطع. وقال قبله: إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذ هما لم يكرما. وقال معافى بن عمران: مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطين الجامع، الذي يغضب على العمود. وقال الشافعي رضي الله عنه: قيل لسفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أكتار الأرض تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوه. فقال للقائل: هم حمقى، إذن مثلك إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. يذكرون أن الأعمش ربما جاءه بعضهم فيسلط عليه الكلب يرده من الباب، فكان طالب العلم يصبر على أذى الكلب ويصبر على نباح الكلب ثم يدخل ويستفيد، والذي مستعجل يذهب ما يأخذ من الأعمش شيء ثم يندم. ومع ذلك ندعو المشايخ والعلماء والدعاة أن يتحلوا بمكارم الأخلاق، لكن نقول: إذا ابتلي الإنسان بشيخه على هذا الحال يصبر، وإلا فالأصل أنهم يدعون إلى التحلي بمكارم الأخلاق والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فربما جر رداؤه ولم يغضب: يا رسول الله اعطني من مال الله، لا من مال أبيك ولا من مال جدك، فيلتفت إليه مبتسما ويأمر له بعطاء. وعمر صبر لما قيل له ما قيل، وقيل قال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، يقول الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال السادس: يشكر الشيخ على توفيقه على ما فيه فضيلة، وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة، أو على كسل يعتريه، أو قصور يعانيه، أو غير ذلك مما في إيقافه عليه، وتوبيخه وإرشاده وصلاحه. ويعد ذلك من الشيخ من نعم الله تعالى عليه باعتناء الشيخ به ونظره إليه، فإن ذلك أمجل لقلب الشيخ وأبعث على الاعتناء بمصالحه. وإذا أوقفه الشيخ على دقيقة من أدب أو نقيصة صدرت منه وكان يعرفه من قبل، فلا يظهر أنه كان عارفا به وغفل عنه، بل يشكر الشيخ على إفادته ذلك واعتنائه بأمره، فإن كان له في ذلك عذر، وإن كان وكان إعلام الشيخ به أصلح فلا بأس به، وإلا تركه إلا أن يترتب على ترك بيان العذر مفسدة فيتعين إعلامه به. يعني إذا علمك الشيخ في أمر اظهر له أنك استفدت، حتى المرة القادمة إذا رأى منك ما يحتاج علمك، أما إذا رأى منك إعراضا وانقباضا ترك تعليمك. يقول: والله فلان نصحته ورأيت منه انقباض، فربما ترك وتخسر. لكن إذا رفع صوت عليك: يا فلان اطلب العلم، يا فلان اجتهد، يا فلان لا تماشي بعض الناس، المفروض أن الإنسان يفهمها ويقبل على ما يكون نافعا له، لأن الأصل ما بيننا أصلا ما الذي جمعنا في هذا المكان. أنا لا أتكلم عن نفسي فقط، أتكلم عن جميع المجالس العلمية، الذي جمعنا العلم. فإذا بيننا التناصح في العلم: يا فلان اجتهد، يا فلان لا تلعب، يا فلان انتبه، يا فلان كن حذرا، وهكذا. السابع: لا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام إلا باستئذان، أي المجلس العام يدخل ما يحتاج إذن، لكن إذا كان مثلا الشيخ في غرفته أو في مكتبته وأراده في شيء يطلع يسلم ويقول: أريدك في كذا، فأمر طيب. سواء كان الشيخ وحده أو كان معه غيره، فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له انصرف ولا يكرر الاستئذان، وإن شك في علم الشيخ به فلا يزيد في الاستئذان فوق 3 مرات، حديث أبي موسى الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع متفق عليه. أو ثلاث طرقات بالباب أو الحلقة وليكن طرق الباب خفيفا بأدب بأظفار الأصابع أو بما يسمع ثم بالأصابع ثم بالحلقة قليلا، فإن كان الموضع بعيدا عن الباب والحلقة فلا بأس برفع ذلك بقدر ما يسمع لا غير. وإذا أذن وكانوا جماعة يقدم أفضلهم وأسنهم بالدخول والسلام عليه ثم يسلم على الأفضل فالأفضل. وينبغي أن يدخل على الشيخ كامل الهيئة متطهر البدن والثياب نظيفهما بعدما يحتاج إليه من أخذ ظفر وشعر وقطع رائحة كريهة، لا سيما إن كان يقصد مجلس العلم، فإنه مجلس ذكر واجتماع في عبادة. ومتى دخل على الشيخ في غير المجلس العام وعنده من يتحدث معه فسكتوا عن الحديث، أو دخل والشيخ وحده يصلي أو يذكر أو يكتب أو يطالع فترك ذلك أو سكت ولم يبدأه بكلام أو بسط حديث، فليسلم ويخرج سريعا إلا أن يحثه الشيخ على المكث، وإذا مكث فلا يطيل إلا أنه يأمره بذلك. أحيانا يكون هناك كلام بين الجالسين فيستحي أن يقول لك يا فلان اخرج، إما مراعاة لشعورك وإما أنه يرى أن ذلك سيؤدي إلى مفسدة، فإذا رأيتهم سكتوا فلك أن تخرج وتقول إن شاء الله أرجع بعد قليل، فإن قالوا لك اجلس جلس. وينبغي أن يدخل على الشيخ ويجلس عنده وقلبه فارغ من الشواغل له وذهنه صافي لا في حال نعاس أو غضب أو جوع شديد أو عطش ونحو ذلك، لينشرح صدره لما يقال ويعي ما يسمعه. وإذا حضر مكان الشيخ فلم يجده جالسا انتظره كي لا يفوت على نفسه درسه، فإن كل درس يفوت لا عوض له، ولا يطرق عليه ليخرج إليه، وإن كان نائما صبر حتى يستيقظ إلا إذا خرج عن المعهود أو ينصرف ثم يعود، والصبر خير له. فقد روي عن ابن عباس أنه كان يجلس في طلب العلم على باب زيد بن ثابت حتى يستيقظ، فيقال له ألا نوقظه لك، فيقول لا. قال ابن عباس لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار يا فلان هلم فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، فقال وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ فترك ذلك وأقبلت على المسألة، فإذا كان فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فأتيه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح على وجه التراب، فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله ما جاء بك، ألا أرسلت إلي فأتيك؟ فأقول لا أنا أحق أن أتيك، فأسأله عن الحديث. قال فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي، فقال كان هذا الفتى أعقل مني، رواه الدارمي والحاكم وهو صحيح أفاده المحقق. أنظر ابن عباس كان يجلس على أبواب البيوت لطلب الحديث، أنت عندك المكيف وعندك ما شاء الله الفرش الوافر وعندك الماء البارد قريب والأشياء قريبة، يأتيك المدرس الله أن هذا من فضل الله علينا، فسلفنا كانوا يتعبون أكثر منا، ولذلك جعل الله في علمهم بركة، جعل لهم قبولا وجعل لهم رفعة، لأنهم جاهدوا في الله حق جهاده فأكرمهم الله. وربما طال مقامه وقرعته الشمس، وكذلك كان السلف يفعلون. يقولون بقي بن مخلد جاء إلى العراق وقد حجب الإمام أحمد أي منع من التحديث، فكان يأتيه على صورة سائل، يأتيه كل يوم يطرق الباب على أنه رجل سائل، فيخرج الإمام أحمد يحدث بحديث أو حديثين أو ثلاثة أو ما يسر الله ثم ينصرف، وهكذا استمر حولا يستفيد من الإمام أحمد ورحمه الله، يعتبر مسنده أكبر المسانيد إلا أنه مفقود مسند بقي بن مخلد، ومع ذلك قد جعل الله له قبولا، فهو الذي أدخل مصنف ابن أبي شيبة إلى الأندلس. قال ولا يطلب من الشيخ إقراءه في وقت يشق عليه فيه أو لم تجر عادته بالإقراء فيه، ولا يخترع عليه وقتا خاصا به دون غيره، وإن كان رئيسا أو كبيرا لما فيه من الترفع والحمق على الشيخ والطلب والعلم. وربما استحي الشيخ منه فترك لأجله ما هو أهم عنده في ذلك الوقت فلا يفلح الطالب، فإن بدأه الشيخ بوقت معين أو خاص بعذر عائق له عن الحضور مع الجماعة أو المصلحة أو لمصلحة رآها الشيخ فلا بأس بذلك. والله المستعان. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الأدب. وبعض الأخوة الجدد أو الذين حضروا قريبا في هذا المجلس لا يظن أن النصائح فقط للطلاب. نحن قد أخذنا قسطنا، قد أخذنا 3 فصول فيها النصائح للمدرسين. الفصل الأول يعني المدرس مع نفسه، الفصل الثاني مع علمه، الفصل الثالث مع طلابه، والآن المؤلف ينصح الطالب كيف يكون مع نفسه، ثم كيف يكون مع شيخه، ثم كيف يكون في علمه، وهكذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.